يسر إخوانكم في شبكة أهل عمان أن يقدموا لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن سالم سكرون، والتي هي بعنوان
مهمات في تربية الأولاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. في هذا المسجد المبارك الذي نحن إليه، أول مسجد بني في هذه الربعة، مكان سبقت إليه العبادة، أسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. موضوعنا عن مهمات في تربية الأولاد. تربية الأولاد يعني تهيئة الأمة، بناء الأمة، وجوانب البناء مهمة وخطيرة وتحتاج إلى بسط، ولكننا في هذه المحاضرة نتناول أشياء مهمة من باب التنويه والعناية بهذا الأمر لكثرة من أهمله من الآباء والمربين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فكثرة الولد مطلب شرعي يحبه الله ويحبه أنبياؤه ويدعون به: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا، الصالحون يقولون كذلك: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد أو أولادكم من أطيب كسبكم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم من علم صالح ورثه، من ولد صالح يدعو له. هذا الدعاء نرى أثره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لترفع درجته في الجنة، أو الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: ربي أنى لي هذا، قد ختم على عمله، قد انقطع عمله، ولكن لا زال يرفعه الله في الجنة بمزيد عمل ليس له عمل، قد مات، فيقول: ربي أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك، هذا الولد الصالح. هذا الولد الصالح كيف ينشأ صالحا؟ الصلاح إلى الله، كما يقول عمر بن عبد العزيز: الصلاح إلى الله، وعلى الآباء الأدب، أن يؤدبوا أبنائهم، يعلمونهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. الصلاح من الله، وعلى الآباء الأدب. قبل أيام كان موضوعنا عن الأمانة، وأعظم أمانة بعد دين المرء هذه الذرية.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
هذه الذرية التي نؤملها الصالحة ونسعى إلى حفظها، تكوين هذه الذرية ما يؤثر في تكوينها عقلا عاطفة أمور، أول ذلك الأسرة، يعني الأبوان ومن يحيط بهما من الأدنين من القرابة الأدنين، ولكن الأبوان عليهما المحك، المسؤولية عليهما. وإنما ذكرنا هذا لأن لا زال في المسلمين هذا التراحم، والأسرة التي يسمونها في تعبير المعاصر الأسرة الممتدة، وهذا الذي ينحسر الآن. المدنية الحديثة تقضي على هذه الأسرة الممتدة. قديما تجد الرجل يرى عشيرته كلها أسرته، كما يحب لنفسه الخير يحب لجميع عشيرته، بل ولأرحامه ولجيرانه. هذا الأمر منحسر جدا الآن. من مؤثرات المدنية الأنانية، الإنسان ما يؤثر أحدا على نفسه، عنصر الإيثار ينتهي لنفسه فقط أو ومن حوله، وهذا خلق ذميم. إذن أول مؤثر في تكوين الولد الأسرة، ثم بعد ذلك المجتمع. لما نقول المجتمع نعني عدة مؤثرات في المجتمع. أول مؤثر في عصرنا هذا المدرسة، ثم ما بعد المدرسة من الجامعات، يعني دور التعليم، السياسة التعليمية. حينما نقول المجتمع نعني أيضا هذه التجمعات أو المجمعات التجارية، المهرجانات، نعني الأسواق، المنتزهات العامة المختلطة. هذه مؤثرات في التربية، لكن كل له حجم. إذن المجتمع قبل هذه المؤسسات المجتمعية، عندنا المجتمع باعتبار فئاته الاجتماعية، أفراده، باعتبار القبائل أو الطبقات، باعتبار العوائل، باعتبار الجيران، أفراد المجتمع. وهذا مؤثر مهم جدا. ثم يأتي بعد ذلك السياسات الحكومية في كل بلد. هل السياسات الحكومية تتجه نحو حماية ثقافة البلد وقيمه، ولا هي مستسلمة للتغريب وثقافة الكفار فتفرض على المسلمين أفكار غريبة وشبهات تنافي دينهم ولا تستقيم معه، وتفرض عليهم أخلاق من خلال وسائل الإعلام؟ هذا شيء مؤثر، تأثير آخر بالنسبة، لكن ضمن سياسات الحكومة، السياسات الإعلامية، السياسات التربوية، السياسات التوظيفية. لما توظف لازم رجل وامرأة يكونوا مع بعض. حينما يكون في وسائل النقل ما في مكان للنساء ومكان للرجال، مع بعض رجل بجنب امرأة، هذه سياسات حكومية ما تراعي قيمنا في كثير من البلدان يعني. فالسياسات الحكومية لها أثر أيضا كبير في تكوين هذا النشء. طبعا احنا ذكرنا مجالات قليلة من السياسات الحكومية أو أهم ذلك. هذه مؤثرات مهمة وجاء في عصرنا هذا مؤثرات أسرع فتكا، أسرع فتكا وتأثيرا في تكوين أمر على شخصية الولد أو الطفل، وهي القنوات، طبعا عبر التلفزيون القنوات الفضائية، هذا المحمول خاصة مع تطوره الجديد هذا، عندنا الإنترنت، عندنا شيء أفتك من هذا كله ولا ينتبه له الناس يسمونه الفيديو جيم، على قولهم ألعاب التسلية عبر الفيديو، بلايستيشن وأمثاله. هذه أخطر شيء يعني وأكثر فتكا في أن شخصية الطفل الذي دون السابعة أو حولها، والأشياء الأخرى تفتك به وهو كبير يعني من الإنترنت والقنوات وهو مراهق، لكن في هذا السن المبكر هذا البلايستيشن أكثر فتكا فيه من غيره. حينما ترى هذه الأشياء المكونة أو وهذه المكونات من حول الطفل وكلها مؤثرة في شخصيته وفي تكوينه، الواحد يكاد أن يصاب بنوع من اليأس. إذن الأسرة ربت وفعلت واجتهدت، لكن المؤثرات من حولها شيء أضعاف جهد الأسرة، أضعاف إمكانيات الأسرة. هكذا في البدء الواحد يتصور ماذا أفعل، مهما ربيت خرج إلى الشارع هذا المجتمع من حوله مجتمع تعمه الفوضى والإهمال، يهملون أبنائهم، مجتمع إذا خرج الطفل إلى المدرسة يسمع ويرى، وربما شارك في كثير من الانحرافات. حينما يخرج إلى ما بعد ذلك يجد المصائب، حينما يعني يأخذ بالألعاب هذه التي تفتح باله على أنواع من الجرائم والعنف والسفك الدم والسرقة والفواحش عبر هذه الشاشة المغرية، ثم كما قلنا ما بعد ذلك من الأمور. فلما الواحد يقول ماذا أفعل، يعني جهد يذهب هباء، يعني من حول الأعداء كثر، كما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة. نقول لا، هذا من تهويل الشيطان، أو عفوا من مثبطات العزم التي يبثها الشيطان وأعوانه في قلوب المؤمنين. صحيح أن هذه مخاطر عظيمة، والسيطرة عليها أمر عسير ولا يمكن لنا تفاديها، لابد نحن نعايشها، ليس لنا أن نخرج عنها. فماذا نفعل؟ فلذات الأكباد أطيب الكسب، الكسب المبارك بعد الممات، الدعوة الصالحة، العمل الصالح الذي ينالنا منه، الشفقة التي تكون في قلب الآباء على أبنائهم، خشية السؤال عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول أمام الله عن رعيته، فليسألن الله كل راع عما حفظ أم ضيع، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذا كان الأمر بهذا الخطر نذكر بأشياء تنفعنا إن شاء الله تعالى. النذير ينبه العقل ويستخرج الهمة، لكن ماذا أفعل، ماذا أصنع؟ أبصرت وعندي استعداد أن أعمل، لكن ماذا أصنع؟ لذلك الدعاة إلى الحق يبصرون الناس بالحق مع النذارة من الباطل. ليس يكفي أن نبصر الناس بمداخل الباطل، بل لابد لنا أن نعرفهم كيف يسلكون سبيل الحق وكيف يتقون الباطل. فأول ما نشرع فيه هذا الولد ذكرا كان أم أنثى. لما نقول الولد نريد الذكر والأنثى معا. قبل سن التمييز، قبل السابعة، هل نستطيع أن نربيه، أن نحصنه؟ هل بمقدورنا ذلك؟ نعم. ما فائدة التربية في سن أقل من سن الدراسة؟ إيش تنفع؟ الكفار سبقون في هذه الدراسات، أعني ليس لم يسبقون إلى الهدى في كيفية التربية، ولكن سبقون في إظهار نتائج التربية في هذا السن. يعني حتى الواحد لما يرى الأثر يطمئن، وإلا نحن قد جاءنا الأمر من قبلهم بالتربية حتى دون السابعة. وجدوا أن هذا الطفل الذي قبل السابعة، قبل سن المدرسة، إن أهلته ليكون من أهل الصلاح كان كذلك، إن أهملته تغلب عليه بيئته. والبيئة ما ذكرنا لكم من المجتمع، من المدارس، وسائل يعني دور التعليم، من وسائل من السياسات الحكومية، من المؤثرات الخارجية، وهي أسرع فتكا وأكثر تغييرا في المجتمعات. فهذه السنوات إن اجتهد فيها المربون أحرزوا ثلثي النجاح في سن البلوغ وما بعده. أحرزت الثلثين، بقي الثلث استعن بالله عليه، لأن بعد هذا السن ستجد أن الولد يستقبل من الخارج أكثر مما يستقبل داخل البيت. وكما رأيتم الهجمة خطيرة والمؤثرات سريعة. فنحن في هذا السن قبل السابعة الولد في الدار، إما أن نخون الله فيه فنحضر له البلايستيشن، ونحضر له الإنترنت، ونحضر له الألعاب التي تضره في دينه وأخلاقه، وإما أن نعطيه ما يأتي. أولا، الولد إلى أن يبلغ هو بحاجة إلى اللعب، أمر فطري، فلا بد. يعني ما تحرم ولدك اللعب، لكن ليس بهذه الوسائل المضرة. التعليم مراتب، التعليم مراتب. فالطفل أول ما يعي بعد الثلاث أربع تعرفه بربه. قبل هذه السنوات شيء حضرني الساعة. أتت امرأة بولدها عمره سنتين أو سنتان، عمره سنتان، إلى محفظ أو للقرآن، فتسأل هل يمكن أن أعلمه أو نحو ذلك. فقال لقد تأخرت كثيرا، كان يفترض أن تعلميه وهو في بطنك. كيف؟ يعني أمر مستغرب. وجدوا أن الجنين يسمع في الأشهر الأخيرة من الحمل، الجنين يسمع الأصوات الخارجية. فإذا كانت الأم وأهل البيت يذكرون الله ويرفعون أصواتهم بالذكر كما هي في السنة أو بالذكر المباح، الطفل يسمع الذكر، يسمع القرآن، ما يسمع موسيقى مزمار الشيطان كما سماه النبي أو كما سماه أبو بكر. إذن سماعه للقرآن وهو في بطن أمه ولد الولد يسمع، السمع هو أول أداة للوعي، البصر الطفل ما يرى في الأيام الأولى، أنت ترى الولد يتحرك يعني يحرك بصره، لكن ليس العصب البصري لازال ضعيفا، ما ترتسم له الصور واضحة، لكن يبصر شيء. أما سمع فيسمع، لذلك يميز بالسمع ما حوله. بلغ أشهر اكتملت يعني آلة البصر يعني أو قربت من الاكتمال، وهكذا السنة الأولى يرى أمه تصلي، ويرى أباه يصلي، ويرى أخوانه يصلون النافلة، وأخواته يراهم يقرؤون القرآن. هذه ما يعقل، ما يتكلم الطفل، ما يتكلم لكن يسمع ويرى، هذه كلها تنطبع في عقله وفي شعوره الداخلي. هذا لا يمكن، هذا شيء منطبع في الداخل، اليوم يسمونه اللاشعور، نحن ينطبع في شخصيته. إذا أنت البيت المبارك يربي ابنه وهو من أول ما يولد، بل وهو في بطن أمه. فهذه الأمور لا تهمل في الدار. إياكم الموسيقى أن تكون في بيوتكم، المعازف هذه احذروها، لا يجتمع القرآن ومزمار الشيطان. هذا حتى في تربية الأجنة كيف بالمواليد. وهذه التلفزيونات المفتوحة على القنوات لا حصر لها، هذه من الخيانة العظمى لأهل الدار. كيف نقي أهلينا؟ يعني الأهلون هم الزوجة ومن ولاك الله أمرهم من الذرية ومن دخل تحت ولايته، كيف نقيهم النار إذ نحن ندعوهم إلى النار، نجرهم إلى النار. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة. فكيف تدمره، تدمر دينه وأخلاقه بهذه الموسيقى والمناظر الخليعة على أي شيء ربيناه؟ لا، انتبه. إذن نحن في البيوت نحتاج أن ننشئه قبل أن ينطق، قبل أن يتكلم، وهو يربى على ما يسمع ثم على ما يرى. صار ينطق الولد وصار يفهم، عرفه أن لهذا السماء وهذه الأراضين خالقا وأوصافه كذا وكذا بصفات الله، يسمعنا ويرانا ويحب لنا الخير وأعد لنا الجنة إن أطعناه، ويكره الشر ويكره من مجملات بحسب عقله، وتوعد عليها النار، أمرنا بطاعته بحسب استعداده 4 سنين 5 سنين قبل الأمر بالصلاة. في أشياء يستوعبها الطفل. هذا أمر التوحيد، توحيد الربوبية، أي الخالق القادر المدبر الذي يستحق منا أن نوحده في عبادته، ندعوه. ما أثر الدعاء؟ كيف أن الدعاء يحمينا من الجن، الطفل الجن يسمع للجن ويخاف الجن، كيف يحمينا من الأضرار من الأعداء، كيف أن بهذا الذكر والدعاء يشفينا الله من المرض من الوجع كما علم النبي أمته صلى الله عليه وسلم، كيف أن الذكر يزيد في قوة أبداننا كما علم النبي علي وفاطمة بدل الخادم الذي يعينهم أن يذكر الله تسبيحات 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة فإنها خير لكم من خادم. فإن الدعاء أو الذكر يبعث في قوة البدن. فالطفل عنده خيال واسع ويستقبل هذه الأشياء ويحبها جدا، تنغرس فيه في عاطفته في عقله. إذن علمته أن هذا الإله يذكر ويدعى، وأن الله حرم علينا أمور بحسب وعيه، الأشياء التي يراها يسمعها من الكذب من الظلم، من عصيان الأبوين، من أذية إخوانه أو جيرانه، ولا زلت تعلمه. وهكذا هذا ما قبل السابعة، واستمر ما بعد السابعة بصورة أوسع، لكن هذا حسب استعداد الطفل. هذا الكلام نجمله: التربئة على حب الله ورسوله وحب الإسلام، ثلاث كلمات، ولكن نحن نفصل فيها: حب الله وحب رسوله وحب دينه. وحب دينه، فلا تزال أنت في خير ما اعتنيت بهذه الأمور مع ولدك من أول ما يعي بحسب وعيه. حينما تعرفه جيرانه، إن لم نحسن إلى جيراننا كما كثير من الناس اليوم غافل عن جاره، أقل شيء أن تكف أذاك، فإن أذية الجار موعدها النار. يا رسول الله، قيل: يا رسول الله، إن فلانة ذكروا له كثرة الصيام، تصوم من النهار وتقوم من الليل وكثيرة الصدقة، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. قالوا: إن فلانة تصلي المكتوبات أي الفرائض، وتصوم رمضان، وتتصدق بأثوار من إقط الروب المجفف، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة، أو نحو ذلك. فلما تعلمه الإحسان إلى الجار، محبة المسلمين، محبة المسلمين، هذه كلها داخلة بطاعة الله. يا إخوة، أن تغرس في قلب ابنك المحبة، هذا الخلق يقوم عليه صلب الدين، وتقوم عليه مكارم الأخلاق كلها. المحبة، المحبة، الدين كله يقوم على محبة الله، وحب ما يحب الله. العنصر هذه طبعا اللي ذكرنا من التفاصيل، هذه من أمور الإسلام، من أمور الإسلام. كيف نحببها، نحبب إلى هذا الطفل نبيه؟ نذكر له، نقول: محمد رسول الله. من محمد؟ تعرفه بنبيه بحسب استعداده، ولا زال يكبر وأنت تعلمه سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعلمه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في أكله، في شربه، في خروجه، في صلته لرحمه، كيف أنه يعبد الله، كيف أنه يحب المؤمنين، كيف أنه يؤثر على نفسه. وهذه القدوة، وهو معقد آخر من معاقد التربية، التربية بالقدوة، من الأشياء الضرورية جدا، والتي تمتد في شخصية الإنسان إلى أن يموت. من قدوته؟ لا يزال الإنسان متأثر بناس معينين. نحن أولادنا الآن وشبابنا يتأثرون بمن؟ من قدوتهم؟ أصحاب الكرة، طال الملاعب، أو نجوم الكرتون، ما أعرف أنا، ما أعرف عنهم كثير، لعلكم تعرفون أسماء، من الرجل الحديدي قديما إلى سبايدر مان إلى ما أدري ماذا، أشياء كثيرة، وبعضها كفر خالص. من هذه الآن؟ هذه القدوة المرتسمة، سنأتي إلى الحديث عن هذه المؤثرات بعض الشيء فيما بعد. لذلك خطر القدوة وأثرها في النفس مهم جدا. اجعل ابنك، اجعل له قدوة يحبها ويعظمها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه، هؤلاء التابعون لهم بإحسان، أشياء يسمعها إذن هذه قدوة مسموعة، قدوة مسموعة، يبقى القدوة المنظورة أين هي؟ أين هي؟ من أين يعرفها؟ هذا يعرفها من المساجد، يعرفها من المساجد، وهذا معلم مهم خاص الذكور حينما تحضرهم إلى المساجد، إلى حلق القرآن، إلى الجماعات، لما يكون ابن حتى دون السابعة، حتى دون السابعة كان المهاجرون والأنصار يأخذون صبيانهم إلى المساجد. فهذه الأسوة المنظورة عمل، ما يكون ذاك الكلام نظري، لا، في عمل أمامه، يرى أهل الصلاح، يرى في المساجد، يمكن يرى فلان في طرف المسجد هنا أو هناك ما يعرف، لكن يرى سمته الحسن، سمت السنة، سمت الأنبياء، يرى عليه اللحية، يرى عليه الثوب الذي على السنة، يرى عليه الطمأنينة في صلاته، يرى عليه البشاشة في وجهه، يرى السمت الحسن فيه. هذا يكفي، يكفي أن ترتسم هذه الصورة في ذهنه، ثم لما يكبر ويعقل أن هناك علماء، علماء في هذا العصر، منهم من مات قريبا ومنهم لا زال حيا، هؤلاء أسوة منظورة لابد أن تأخذه ليراه. يرى عباد كثير الصيام، يسمع بالمجاهدين، ليس المجاهدين على طريقة الخوارج، في عصرنا لا زال من يجاهد في سبيل الله جهاد الدفع حلقا. فهناك أمثلة عظيمة من المجاهدين من أهل الإسلام في عصرنا هذا، شيء منها محفوظ صوره قليل، وما ننصح بهذا كثيرا لأن فيها خلط. تعرفه هذه الأسوات، هذه القدوة المنظورة. فإذا التربية بالقدوة، بربطه بعد، قلنا المرتبة الثالثة الله، الإسلام، النبي، ثم الصالحين، ثم القدوات المنظورة من الصالحين طبعا من الصحابة فما بعد إلى أن يراهم أمام عينه. هذه الأمور الأساسيات لا يصلح التفريط فيها، لأنك لا تملك من ولدك إلا هذه السنوات، وما بعد ذلك تملك يمكن عشر أو ربع من التأثير فيه، التأثير بعد ذلك لغيرك. فإن لم تملأ عقله ووجدانه بهذه الأمور وجد نفسه فارغ القوالب، فتأتي هذه المؤثرات التي أشرنا إليها وذكرناها من قبل فتملأ عليه عقله وقلبه، خاوي المعرفة بمبادئ الأخلاق، خاوي المعرفة بالحلال والحرام، خاوي المعرفة بما هو أعلى، حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حق الإسلام، ما هو الإسلام، حق الله، ومن هو الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وما يستحق من العبادة. واليوم التأثير ليس فقط في الهوى، الشهوات، في اللعب، في الفساد، في الانحراف الخلقي، لا، في العين أيضا، غسيل أدمغة. إذن هذه التربية على هذه المعاني التي علمنا الله إياها في كتابه وفي سنة نبيه وجرى عليها الصالحون من الصحابة فمن بعدهم، هذه التي لا نستوردها لا من غرب ولا من شرق. كثير من الناس مولعين بالنظريات الغربية في التربية، وهذا من الخطأ الشنيع. صحيح أننا قد نستفيد من تجاربهم لأنهم الآن نحن نتبعهم في مدنيتهم المدنية التي تطبق في بلاد الإسلام، هي المدنية الغربية مفروضة على المسلمين فقط، إما باختيار ولاة أمرهم أو بقهر على ولاة أمرهم. ثم الفجار والمتبرعون بالفساد. فقد نستفيد من بعض وسائلهم في التربية، لكنها تكون مؤخرة عن هذا الموروث الذي هو وحي أو عمل خير الناس وعلم خير الناس بعد الأنبياء. الآن بعد السابعة، يعني وصلنا إلى السابعة، هذه الصلاة، الصلاة التي فرط فيها كثير من الكبار من الآباء والأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. فنعلم أولادنا الصلاة، البنات في البيوت، والأولاد نأخذهم إلى المساجد، نعلمهم قبل ذلك كيف يحسنون الطهارة، كيف يحسن الوضوء. قد ينبغ الطفل ويعني يحفظ من القرآن دون السابعة، في السادسة يحفظ الفاتحة ويعش الصلاة، ربما في الخامسة، هذا لا تأمره، ولكن امدح له الصلاة وأهل الصلاة، فإن صلى فذاك ما تفرح به، وإن لم يصلي لا تأمره، ما تقول في ليش ما صليت، لا دع، لأن نحن النبي أمرنا أن نأمر أمته وهم أبناؤه سبع، قبل ذلك صلى رغبة فرحنا بذلك. ولكن نعلمه الصلاة مع شروطها. كثير من الآباء إذا رأى ابنه حتى بعد السابعة يصلي ما يعلم الوضع زين بس يصلي، لا ما يصلح هذا. تعلمه شرط الصلاة طهارة، وتعلمه ما تصح به الصلاة. كثير من السنن لا تعلم، ربما حافظته ما تستوعب كثير من الأذكار، اقتصر معه على الأركان والواجبات. في سن السابعة إذا أهملت ابنك قبل السابعة أو رأيته غير مستعد لأن يحفظ القرآن مثلا قبل السابعة، حاول أن توجد له حلقات القرآن. الآن الطفل خرج السادسة، خرج إلى المدرسة، ثم سيخرج السابعة إلى المساجد، يحتاج أن تعلمه مع هذا كيف يعامل الناس، وهذا جانب من الأدب تراه مهملا في طبقة واسعة من جيل اليوم، لا يعرف كيف يتعامل ويخاطب الكبار، لا يعرف معنى كيف يكون هذا أدب وهذا خلاف الأدب. تخرج أمام الكبير، تتقدمه، تنافسه على الباب مثلا، شيء سهل جدا ما يعرفه الأبناء، ما يعرفه ولا لا. كثير من جيل اليوم أشياء سهلة جدا، زمان الناس يربون عليها من دون السابعة. فنحن بحاجة في مثل هذه المرحلة أن يعلم الطفل كيف يعامل الناس، الأدب مع الناس بصورته الواعية، لأن الناس يتسامحون مع الأطفال دون السابعة ما يعني يتسامحون معه، لكن من بدأ يصلي ويقف الصفوف هذا يحتاج إلى أن يعلم أداب التعامل مع الخلق. وهذا مبحثه واسع، وكل الناس قادر أن يعلم ابنه المعايب، ما يعيبها الناس، ما يحبه الناس من التعامل، يعطيه جرعات، ما يعطي محاضرة يجلس معه ساعتين والطفل صار يمل ويكره هذا التطويل، لا، تعطيه هذه الآداب على جرعات خفيفة شيئا فشيئا، هذا يرسخ في ذهنه ثم تتابعه. وفي كل أمر تعلمه ابنك انتبه لا يكفي أن تعلمه وقل قد أخبرتك قد نصحت، لا، لا بد من المتابعة. وهذا الخلل الكبير عند عامة الخلق، يلقي الكلمة الحسنة إلى ابنه أو إلى غيره ثم لا يتابع، لا يتابع، لا بد أن تتابع. أين وصل؟ في ماذا أخفق؟ هذا أمر مهم، لأن المؤثرات أيضا على طفلك وهو دون السابعة وبعد السابعة كثيرة من حوله. هذا معلم لا نقف عنده كثيرا، لأن الغالب من الناس حتى وإن كانوا كفارا يعرفون كيف يربوا أبنائهم على الأدب في التعامل مع الناس، عندهم نظام. لو جيت من كثير من بلاد الكفار عندهم هذا النظام كيف يعامل الناس، والمسلمون أحق به وهم أدرى يعني بكيفية التعامل به، ولا يهمل، لا يهمل هذا، لأننا رأيناه مهملا عند كثير من المسلمين. هذه المرحلة ما بعد السابعة تستمر إلى أن يبدأ سن المراهقة. واليوم يا إخوة، وسائل الإعلام أو وسائل الحديث هذه عجلت بالمراهقة يعني إلى هذا السن المبكر دون العاشرة. هذه الأفلام الكرتونية فتحت أذهان الأطفال حتى دون السابعة على أمور كيف يأتي الرجل المرأة وكيف التعري، شيء مخزي، مخزي. والتحول السريع أو عفوا الانتقال السريع بذهن الصبية وبعواطفهم إلى مراحل هم ليسوا مؤهلين لها، يمسخ فيهم أمور، لأن سبحان الله من 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 الخلقة، من الفطرة، أن الطفل في دون السابعة مستعد لأمور فتنغرس فيه، وفي ما بين السابعة وسن والبلوغ أمور أخرى. هكذا اليوم هذه الأشياء المفروض يتربى عليها الطفل وتنغرس في شخصيته ما بعد السابعة إلى البلوغ، هذه الوسائل الحديثة هذه لم تدع لها مجالا، فلم ترسخ في شخصياتهم كثير من أسس الأخلاق، من القناعة بالموجود ويعرف معنى القناعة، من الإيثار كيف يكون الكرم، كيف تكون الشجاعة. وتنبهوا، لا يقل بعض المغفلين أن البلايستيشن التي فيها المصارعة أو فيها الحرب والقتال تعلم الأطفال الشجاعة، لا، الدراسات تكاد أن تكون مطبقة على أن هذه ما تعلمه الشجاعة، إنما تعلمه العنف، تعلمه الفتك، الظلم، ما تعلمه الشجاعة. الشجاعة خلق يدعو إلى المكارم، يدعو إلى محاسن الأخلاق. الشجاع تجده نبيل، نبيلا وإن كان كافرا تجد فيه نبل. لكن هذه الأفلام بعض الناس يقول خلي يتعلم، شوف الدجال كيف مصارعة ولا كيف القتال، وجدوا أن هذه لا تعلمه الشجاعة، إنما تعلمه العنف والفتك، لا تعلمه الشجاعة. لا يغتر أحد بهذه الألعاب أو يخدعه أحد بهذه الخدعة. أعني أننا في هذه ما بين السابعة وسن البلوغ يفتح الطفل ذهنه أكثر على من حوله، يعرف نسبه، يعرف مآثر آبائه، يعرف أهميتهم، أهمية من حوله. الآن هذه كما قلنا هذه أمثلة على الأشياء اللي تؤسس تأسيس قوي في هذه المرحلة تنتهي أو لا تجعل هذه المؤثرات لا تترك لها مجالا. والأمر يحتاج إلى مسايسة هنا، لأن الطفل خرج عن السيطرة إلى حد كبير، مش السيطرة على بدنه تحبسه عندك تقدر تستطيع، لا، يعني أنت كنت تسيطر على ذهنه وعاطفته بنسبة كبيرة من قبل السابعة، الآن غيرك يؤثر على عاطفته وعلى عقله أكثر منك أو مثلك ربما بحسب البيئات. البيئات ليست سواء، ليست بيئات المدن مثل بيئات القرى ولا مثل بيئات البوادي، بحسب البيئات. فهنا نحتاج إلى قواعد. الرفق فلاح، عاقبة الرفق الفلاح، ستفلح ستنجح إن كنت رفيقا في تربيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعني ماذا تريد الله يعطيك على ابنك هذا؟ تريد منه يسمع كلامك، تريد يتأدب، يحب الله، يحب دينه، يحب نبيه، يحب القدوات الصالحة، يحب المكارم، يخاف الحرام، يخاف الله، يكره الحرام، يعظم القيم. وتحت هذا تفاصيل كثيرة من المعنى القيم ومعنى الأخلاق. هذا يعطيك الله في بلدك بالرفق ما لا يعطيك بالعنف. الأمر الثاني، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر في الذهن، تقرر في الخلق، في العاطفة. كرر على ولدك المعلومة، كرر على ولدك النصيحة، كرر عليه ما تحب منه بعدة صور، ما يكون لها صورة واحدة وعبارات واحدة، حاول تنوع. ما تكرر تقرر، هذه أشياء مؤكدة. التسويف في معالجة الخطأ، التسويف في معالجة الخطأ، هذا علامة الهزيمة، يعني ستنهزم أمام الجبهة الخارجية من المؤثرات، لأن الخطأ لن تصلحه البيئة الخارجية، لن تصلحه المدرسة، لن تصلحه الجامعة، لن يصلحه المجتمع الذي من حولك. قديما نعم كانت هذه الأشياء تصلح، اليوم لا. فأول ما ترى الخطأ عند ولدك ما لا تقول سيتعلم بعدين، سيترك هذا الشيء، لا، إياك. أول ما تكتشف الخطأ عند ولدك عالجه، ابدأ معالجته، لأنك إن تركته كبر أو كثر جنسه، كثر نوعه. هذا أمر ثالث مهم جدا، لا في مرحلة ما بعد السابعة، أشياء ثلاثة تكون معك لا تنساها. يبقى أمور كم بقي على الأذان؟ ها؟ 10 دقائق. موضوعنا واسع جدا، لذلك إن لم نلم سيفوتنا الوقت وما أتينا على ما نريد. في هذه المرحلة لا يعينك على ولدك إلا، يعني في المرتبة الأولى طبعا بعد البيت، لا يعينك على ذلك إلا المسجد. لا يعينك على تربية ولدك بعد السابعة أكثر من هذا البيت المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. حاول أن تربط ولدك بالمسجد، الصحبة الصالحة من هنا، وحلق القرآن مفتقدة في بلادنا، مفتقدة جدا، وأسأل الله تعالى ألا يؤاخذنا بظلمنا لأنفسنا. لحماية هذا الدين يضحي المسلم بروحه وبدنه وماله، كيف لا يضحي بشيء من وقته؟ أن يتبرع ليعلم الأولاد، يعلم أولادنا القرآن، يعلمهم القرآن تصحيحا للتلاوة، فيحبون الذكر، يحبون المساجد، ويطعمهم من حقائق الإيمان كلمات قليلات يعونها، من عيون الأخلاق ومكارمها ما تستوعبه عقولهم. وما بعد المسجد من الصحبة الصالحة تحتاج أن تبحث عن البيوت الصالحة، البيوت الصالحة لتمد العلاقة إليها، صلاتك، ليكون أولادكم مع بعض، أنت ترعى وصاحبك وأخوك في الله يرعى، الزوجات في هذه المرحلة من رزقه الله الذرية مبكرا العناية بالولد الأكبر، العناية بالولد الأكبر إن كان صالحا استراح الأب والأم، لأن الولد بعد السابعة ما تسيطر عليه خارج الدار، ولا يمكن الأم أن تتابعه في الطرقات في الشوارع، ولا وكذلك الأب لا يستطيع ذلك. فهذا الأخ الأكبر المربى يعني يختصر عليك، بل يوفر عليك جهد كبير في الحراسة، حراسة دينها إخوانه وأخلاقه. وهذا يستوجب منا مراعاة عنصرا، أن نراعي عنصرا مهما جدا، وهو أن نربي أبناءنا على مودة بعضهم واحترام بعضهم. يصيبك شيء من الإحباط حينما تفشل مرة ومرتين، أو ترى أولادك لا يلتزمون بكثير مما تأمرهم به أو تحببهم إليه، تراهم مثلا يصرخوا في بعض، يتصارعون، بعضهم ما يصبر على بعض، لكن استمرارك لو فعلت هذا في سن مبكر حتى وإن غلبهم الطيش أو قلة العقل أو قلة الصبر، هذا يثمر خيرا ولو بعد البلوغ، ولو بعد البلوغ. لأنك حينما تربيهم على مودة بعضهم واحترام بعضهم يسهل على الكبير أن يربي من دونه، بل يسهل أن يواصل الصغير الكبير وأن يفاتحه. وهذا من عناصر التربية، من مهمات التربية، لأننا نحن نلحظ الآن كما قلنا بعد السابعة سيطرتك أنت على عاطفة ابنك وعقلك قليلة، فتستعين بهذه المسجد، العوائل الطيبة، طبعا الابن إن كان لك أبناء كبار، وثم البيوت الصالحة، هذه تعتني بها وأنت خارج يعني مما يكون خارج الدار. نأتي الآن إلى هذه الوسائل الخطيرة، كان الكفار، أقولها الكفار ما أقول الغربيون، كان الكفار يطمحون أو يطمعون في تحويل المجتمعات المسلمة في يعني عقود من السنين، من مرحلة إلى مرحلة، يقول ذا وصلنا في سنة كذا إلى هذا الوضع، كما كان قديما المستشرقون كانوا مع الحملات الاستعبادية للشعوب يسمونها الاستعمارية، العمار طيب لكن هم ما يستعمرون، ما يعمرون، هم يستعبدون الخلق وهم يظلمون الخلق، تسميتهم استعمار خطأ. في هذه المرحلة عندهم يسمونه الدراسات الاستشراقية، هم الآن يرتادون المشرق خاصة بلاد الإسلام، يتعرفون على دينهم، على مقومات البناء المجتمعي لديهم، إيش القيم المعظمة عندهم، إيش اللي يجمعهم، إيش اللي يفرقهم، على لغاتهم، على عاداتهم، حتى يدخلوا من شيء من هذه المداخل عن طريق بث الشبه. المستعمر بسلاح يوجد الآن، استعمروا استعبدوا الشعوب، يبقى قالوا كيف لنا أن نوهن تمسكهم بعقائدهم. مرحلة بث الشبهات، ما يستطيعوا النشر الشهوات، ما كانوا يستطيعوا يجيبوا الخمور، رأيتم اليوم نحن في بلادنا في ظفار ناتي بالخمور ولا ينكر أحد، هذه بيوت الخمر، بيوت الزنا، بيوت الزنا، لا معاذ الله، بلى عندنا مراقص بعدها خذ إلى الزنا، بيوت مفتوحة لكن بأسماء أخرى في بلادنا كغيرها. المهم ما استطاعوا أن ينشروا الفواحش هذه أو الشهوات، قال أول مرحلة الشبهات خليها تستمر معنا إلى الستينيات أو سبعينيات القرن الماضي، ثم بعد السبعينيات أو حتى من الستينيات بدأهم مع الشبهات، مسألة الشهوات، نشر الشهوات، إغراق الناس بالخمور بالرذيلة، إيش المرحلة الثالثة بعد هذه؟ قالوا العقول خاوية أو مهزوزة في عقائدها، إن لم تفرغ من دينها تبقى التقديس، ما تقدس شيئا. إذن الشهوات همها، وأعظم قوة فاعلة في المجتمعات منهم الشباب، والشباب إذا اندفع إلى الشهوة كان طاقة مدمرة مدمرة. قالوا بعد هذه المرحلة إذن لا عقائد لا أنفس كريمة، ما في أخلاق. قالوا هكذا الناس أصبحوا في هذه المرحلة حقبة أو عدة عقود. إذن المرحلة الأخيرة بعد هذا هي تطويع هذه الشعوب، خلاص تصير طيعة لنا، وين ما نوجهها ستتوجه، لكن الوصول إلى مرادنا من هذه الشعوب سيأخذ لها له عقود أيضا فيها بعض الطول. وجدوا أن التأثير الفضائي والإنترنت وهذه الوسائل في أقل من 10 سنين قلبت مكونات أجيال، نظام تفكيرها، أخلاقها، صار تأثيرها سريع جدا. ولذلك تجدهم ينادون بالفوضى بالماذا يسمونها، ماذا؟ الفوضى الخلاقة. يعني خلاص هذه شعوب ما عندها شيء، خواء ذهني عقائدي، منجرفين وراء شهواتهم، إذا سهل أن نبعث فيهم الفوضى، وتعرفون خططهم في تقسيم شرذمة المسلمين زيادة، ويفعلون فيهم من الفتك ما يفعلون، وهذه الفوضى الخلاقة ترجع إلى عقيدة إلحادية كفرية. يقول الذي أوجد كان الكون مبعثرا، فكانت الفوضى الخلاقة فتكونت هذه الأجرام وهذا النظام. يعني هذا النظام في الطبيعة في الكون نتج عن فوضى خلاقة، ليس الله الذي دبر وخلق هكذا. فهذه عقيدة كفرية إلحادية، ربما كثير المسلمين ما يعرفون جاءت صفات الخلاقة؟ إذن الآن إن وجدوا أن التأثير لهذه الوسائل سريع جدا في أجيال، ما علاقة هذا بأبنائنا؟ نعم، هذا الولد سواء قبيل السابعة أو بعد السابعة إلى سن المراهقة، ما يراه من مما ذكرنا من البلايستيشن، الفيديو هذا، ألعاب الفيديو، من الإنترنت، من المحمول، من الفضائيات، فقط هذه الأشياء وحدها كافية في ارتسام الصور التي يراها والأصوات تسيطر على ذاكرة حاضرة في ذاكرته باستمرار مؤججة عواطفه، سواء إلى الشهوة الحرام أو إلى العنف، إلى البغض، إلى أن يفتك، إلى أن يعمل شيء. فهذه الأشياء مسيطرة على مخزون الصور عنده ومخزون الأصوات في دماغه، يعني قل ما يستمع إليك. من وسائل التربية التي ينبغي أن لا نهملها أن تأخذ ابنك إلى المجالس أهل الفضل، أن تجالسهم أنت، تجالسهم أمهم. هذه المجالسة الطويلة تجد حتى كثيرا من الآباء والأمهات ما عنده هذا الوقت، ما يصبر عليه، يعلق ذهنه بالجزيرة ولا بالعربية أو بشيء من الأفلام البدوية والتاريخية والزير وما أدري من، ما عنده وقت للمجالسة هذا الكبير. فالصغير هو أكثر ضجرا من مجالسة أبيه أو مجالسة الكبار. إلى أين؟ إلى هذه الوسائل، وهذه التي كما قلنا تكاد أن تمحو الشخصية الإسلامية، يعني معالم الشخصية الإسلامية في ذهن النشأ وفي سلوكه. انظروا إلى صبياننا ومراهقينا، لازلنا في جيل لازال يسمع شيء من الخير، ما أدري الذي بعد كيف يكون، لا يعرف كثيرا عن دينه، لا يعرف عن مكارم الأخلاق التي عند آبائه، ما يعرفها أصلا، فضلا أنه يصبر عليها، يؤثرها، يؤثر على نفسه ويقدمها، لأن ذهنه مشغول بهذه الأشياء التي قد حشيت فيه من الصور والمسموعات، صور مؤججة للعواطف الغريزية، سواء في الحب أو الكره أو غيره. ولعلك تشاهد هذا، ادخل على طفل دون السابع وبعد السابع ويرى هذه الأفلام الألعاب، حاول أن تثيره، يكاد يفتك بأخيه أو بأمه، ربما بأبيه، من كثرة تعلقه بهذا الشيء الذي معه، مسيطر على عقله وعاطفته. الأمر مش هين، كفانا إهمالا، لابد أن ننذر من وراءنا. في هناك مسخ لشخصية للأجيال، هذه شخصية الأجيال التي الناشئة والجاي أعظم أخطر، لأن هذه الوسائل ستكون أسهل في التناول. طبعا حينما نقول هذا لا من باب التيئيس والتعجيز، ولا، ولكن كما قلنا، احنا قلنا في مرحلة المتقدمة السابعة أنت قد أحرزت ثلثي أسباب النجاة في ولدك بحسن التربية، وذكرنا ولا نعيد. الآن في هذه المراحل هذه الوسائل مفروضة عليك وعلى ابنك. لابد لنا أن نتعامل مع واقع أليم. أولا ينبغي للعاقل أن لا يدخل ألعاب الفيديو إلى داره حسما، هذه هو في غنى عنها. القنوات ليس له إلا أن يدخلها، ولكن في المقابل تطورت قنوات التحكم أو تطورت أدوات التحكم بالقنوات التي تدخل إلى دارك. هناك أجهزة خواعن خوادم، هذه السفرات ما تطلع إلا قنوات مباحة، أو هناك أنظمة تشفير ما هو بالجهاز هذا اللي يسويها الريموت، لا هناك أجهزة تشفير تستطيع أن تتحكم فيها في دارك حتى وإن كان الخادم هذا أو الرسيفر أوسع. هذه وسيلة ما تستطيع، ما لك مفر منها. أن نحن نرجو من الله أن تتجه الحكومات الدول الإسلامية إلى هذا، ليس بمقدورنا نحن أن تغير سياساتها الإعلامية وسياساتها التعليمية لتواجه هذا المد الخطير على قيم المسلمين. لكن حتى يأتي هذا، هناك اليوم قنوات تحاول أن تبث المكارم، مكارم الأخلاق، تعتني بها سواء في أفلام الكرتون وهي على قلة، أو سواء في البرامج التثقيفية لأهل العلم، وحتى في البرامج الترفيهية للكبار وإن كان فيها مبالغة. ونحذر من بعض الوسائل والأساليب التي تستخدمها بعض القنوات مثل كراميش ومثل طيور الجنة، فإنها تعلم أبنائنا الرقص والميوعة من صغرهم، ما تنفع، هذا ليس بديلا صالحا. في الجانب الإنترنت أيضا، هذه وسيلة أصبح الطفل مجبر عليها من المدارس، هذه سياسات تعليمية ما ندري ماذا يريدون بها، دون المراهقة لازم تجيب بحث من الإنترنت. يعني أولادك يدخلوا الإنترنت وهم في سن غير ما عنده حصانة كافية، ما عنده تحصين. هنا أيضا من فضل الله تطورت أدوات في التحكم بالحواسيب، وندعو مرة أخرى إلى ولاة أمرنا ولاة أمر المسلمين في إذا لم تنتج هي أو تصل إلى مستويات تصنيع الحواسيب، فإن على الأقل دول شرق آسيا جنوب شرق آسيا عندها من الاستعداد أن تصنع لنا الحواسيب وتبرمجها على حسب قيمنا وأخلاقنا من خلال تصفية الإنترنت وحظر وحجب المواقع بتقنية أقوى من قضية الإغلاق هذا السهل الذي يلتف عليه المبدعون من الصغار في كسر التشفير. وهذا خارج عن نطاق سيطرتنا، لكن ندعو ولاة أمرنا ومن عنده هذه الغيرة أو الغيرة على أهل الإسلام أن يفعل هذا. إلى أن يأتي ذلك الوقت هناك أدوات من اضطر إلى إدخال الحواسيب إلى داره أن يستخدم هذه الأدوات، إذ كان لا يحسن يستعين بمن يضبط له أمر الإنترنت قدر استطاعته، لا يدخلها، لكن إذا أدخلها في هذا السن المبكر ينبغي أن يكون عليها رقابة صارمة. هذه الهواتف المحمولة، إياك أن تشتري لولدك هذه الهواتف الحديثة، هكذا أفسدته. أطفال في حلق القرآن يا جماعة، ذكور وإناث، يفاجئ كثير من يعلم القرآن في المساجد أو في البيوت، يتفاجئ بأطفال مجتمعين على بعضهم، فإذا بهم الولد يري أصحابها والبنت تري أصحابها صواحباتها أفلام خليعة، فجور عري يفعلون الفاحشة، تصور جريمة الآباء هؤلاء اللي يشترون لأبنائهم هذه الهواتف التي تعرض الأفلام. ابنك دون هذا دون سن البلوغ وحتى يعني لا تأخذ له الهاتف الحديث، خذ له الهاتف اللي يكفيه للمواصلة بالكلام والرسالة، لأنك لو فعلت فإنك قد غامرت بدينه وخلقه. هذه من الوسائل. إذن عندنا البلايستيشن اقطعها من دارك، لا تدخلها دارك حزما منك، خوفا على دينك أنت، وأن تسأل يوم القيامة وأن تؤخذ إلى جهنم بسببهم. أنت القنوات ضرورة، ولكن الحمد لله تيسر لك التشفير، أو خذ الريسيفر الذي ليس فيه إلا القنوات المباحة. الهواتف، الإنترنت، قلنا إن لم تكن محسن تحسن الدخول عليها وضبط المواقع وإدخال البرامج التي هي حماية للأسرة، والحمد لله متوفرة هذه البرامج، إن لم تجد هذه استعن بغيرك. إذا اضطررت إلى الإنترنت أولادك يعني يحتاجون لأبحاث مستمرة، بدل ما توديم عند الجيران، ما تدري إيش من جيران عندك ولا من الناس توديم، أحيانا الإنسان يضطر إلى أن يدخل هذا الشيء عنده. هذه ضرورات أصبحت مفروضة على أهل على أصحاب المدينة المدنيين، يعني المدينة المدنية الحديثة. يبقى الهواتف المحمولة لا تهلك ولدك، ما يكون من فرط حبك له تأخذ له هم الذي ما يهلكه. يبقى كم بقي علينا من الوقت؟ 6 دقائق. يبقى علينا معالجة الانحراف الناجم عن هذه الوسائل، كيف نتعامل معه. كثير من البيوت يا إخوة، خاصة في البيوت التي فيها أكثر من عائلة إخوة مع بعض، أولاد العم، أولاد الخال، أولاد الخالة، والتربية صارت معدومة، الآباء تاركين الأولاد يرون ما يشاءون من أفلام وموسيقى وعري في البيت، هذا أمام عيونهم، كيف ما خاف يرى عيني. فنتج إلى حد الفاحشة بين القرابة، وبعضهم الإخوة في بعض، ذكور في ذكور أو ذكور مع إناث. ماذا بقي بعد؟ إيش بعد هذا؟ ماذا بقي بعد هذا؟ هذه صارت مصائب البيوت. إذن الغفلة عن التربية وعن تقويم السلوك والحذر من الصغر يورث هذه المصائب. وكلما استطعت أن تنفصل بأولادك في دار مستقل فافصل، لكن ليس كل الناس يستطيع، مع غلاء المعيشة والإيجارات ما يستطيع. ربما الأمر يتسامح فيه في سن دون 5 يكون الناس مع بعض، لكن كما قلنا لكم هذه الوسائل وهذه المؤثرات عجلت بنضوج الصغار قبل سن التمييز، قبل سن المراهقة، وهذا يحتاج أن يتواصى أهل الدار جميعا، إن كان الأب والأم فقط في بيت واحد، وإن كان لهم أولاد كبار، أو الإخوة إن كان يضطروا إلى أن يسكنوا مع بعض. الرقابة مهمة جدا، ومعالجة هذه الانحرافات يحتاج إلى صبر واسع، لأن حينما يعلم الأخ إن ابن أخيه فعل بابنه أو فعل بابنته ما يطيق أن يراه، وربما تكون مشكلة أكبر لما تكون بين الإخوة فيصدم الأبوين ويظهرون المصيبة ويصبح هذا المنحرف ما وقع منه الانحراف صغار ما عندهم عقول ولا عندهم وحي، فما نزيدهم زلقة إلى الباطل، يحتاج إلى يعني فعلا حزم، شيء من الشدة ومن اللين، وكيف توفق بين الشدة واللين، هذا كل ظرف له ما يناسبه. معالجة الانحرافات ما لا تكون بالعنف، ما تكون بالعنف، تحاول هذا هؤلاء الذين وقع منهم الانحراف لا يجمعوا مع بعض. أول خطوة لا يجتمعون لا في مجلس ولا في منام، هذا أمر احترازي ما يتهادن ما يتهاون فيه حتى ولو بعد البلوغ. يقول خلاص بلغوا هذا الولد وهذا البنت وهذا خلاص بلغوا، لا، ما يكونون ما يختلون ببعض حتى يبلغوا رشد ونرى منهم الديانة حسن التدين، لأن السلوك القديم يفضي إلى الضغط النفسي، ربما واحد كاره لهذا الشيء يبتزه الآخر بشيء، لا يهمل هذا الأمر، لا يجتمع من وقع منه انحراف في خلوة، ما يشاع أمرهم بين إخوانهم، ما يشاع أمرهم بين إخوانهم ولا بين قرابتهم. المصائب ليست هينة، أحيانا الإنسان ما يصبر فيفضي بما في صدره، استر وعالج. اليوم هذه الظاهرة منتشرة جدا، منتشرة جدا في بيوت ما تتوقعها، يعني خاصة مثلا يعني الناس أهل ديانة سواء المدينة أو هذا شيء لا يعرف في البوادي والجبال، صار أمر أكثر جرأة فيه لأنهم مهملين زيادة. أهل الحضر قد عرفوا هذا الشيء وحذرين منه، متابعينه من البداية، نحن من الجبال والبوادي خاصة الكبار غافلين عن هذا الشيء وأهملوا أولادهم لأنهم يثقون بأنفسهم من قبل وتربيتهم، وهؤلاء تربوا في غير بيئتهم في غير بيئة الآباء، فكان إهمالهم أشد للذكور والإناث. فمعالجة الانحرافات تحتاج إلى صبر واستعانة بالله وإعادة تربية الأولاد تربية حازمة صارمة ما فيها تهاون، وبصلاح الذرية سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أسأل الله تعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وصلى الله على محمد وآله وسلم، الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة أهل عمان www.ahlaoman.net.